بعض الأمور ما تخرجش من هنا في المعتكف إلا المفاهيم الإسلامية واضحة لديه. يعني لا يزال كثير من المسلمين لا يفهمون قضية المقاطعة على سبيل المثال، تجده معتكف وصلي وكل حاجة وبطنه فيها أكل الكفرة، الحاجات اللي عملها لنا الكفرة اشتراها بفلوس ويعني طعمها أو شربها ثم قام ليصلي. ويا أخوانا من جملة المصائب نظام هذه نقرة هذه نقرة، وعلينا أن ننصر إخواننا بالدعم المالي وإلا بالمقاطعة الاقتصادية، وهذا اسمه جهاد سلبي. جهاد إيه؟ سلبي. أضعف الإيمان ما تتعيش حاجة عدوك. فلو متخانق مع أخوك دوت وعنده محل سوبر ماركت ولا عنده أي حاجة، وبعدين بتقول لابنك إيه؟ ما تشتريش منه، عايزين منك تعرف وده مسلم جنبك. بل دول هتاخد الفلوس بيشتري بقى ايه؟ اسلحه بتاع الشركه الاريان دي. بيعمل ايه؟ بيبني مستوطنات. كذلك كوكا كولا اللي هيغلوها، غلوها انا لسه في المعرض. ليه بتعدي بكام؟ بجنيه 75 ما شاء الله ما شاء الله. وطبعا الناس ايه؟ يا اخي الحبيب اسمع، احنا عايزين نمسك قضيه المقاطعه دي دلوقتي، واي واحد عنده سؤال في المقاطعه لما ما يبقاش في جواب يبقى يتفضل اتكل على الله ويجيب ببعض الحاجات واحده واحده. اخونا بيقول ان يصعب التنازل عنا عند القوم، صح كده؟ لان هم ما عندهاش بديل ولا ايه سؤالك؟ شوف يا سيدي، بالاستقصاء لما يتناوله المسلمون وجد انه الضروريات التي ان لم يستفيد بها الانسان او ان لم ياخذها الانسان فسيدمر حياته، والتي هي في يد القوم لا تتعدى 1%. وانا اقول الضروريات ليس الكماليات، لا تنساكي ولا بتاع ولا مكدونالدز ولا ليه؟ لا مش كل الادويه، يقول لك هذا الدواء مش موجود الا عند الامريكان او عند النظام او غير ذلك. بالاستقصاء اخواننا الصيدلانيين حصروها، قالوا 1% بس من الايه من العلاج والكلام ده ايه؟ خلاص بقى محصر. عايز اقول حاجه، انت كمريض من دعوه بقى لايه؟ لمستوى الرجال. هذا الرجل المريض ينبغي عليه ان يميل الى سلعه ايه؟ سلعه وطني. زي مين؟ زي اللي رايح يجيب حاجات للاطفال بقى من الصيدليه وبتاع، في حاجات يهوديه، حاجات امريكانيه، حاجات كذا وكذا وكذا. وبعدين فيها ايه لما جت؟ لان معظم الحاجات دي مش كماليات. الدواء عموما، هذا الدواء فيه من صنع بلادنا تحارب المسلمين ولا ايه؟ بالفرق. فالاول كده ان انظر الى منتج بلدي. ما لقيتش في منتج بلدي دوله مسلمه غير بلدي. بعد كده دوله لا تحارب المسلمين. يعني اللي هتلاقيه عند الامريكان في ممثل عند اليابان، واليابان يكونوا مسلمين اقل يعني حده، والناس دول الاسلام لم يبلغهم بعد على وجه الصحيح. ولما جرب بعض اخواننا ان يدعو الاسلام في اليابان وجد اقبالا يعني رهيبا على وجه الصحيح. فرق الجوده ده، فرق الجوده. الاصل ان احنا ما نشتريش المنشور ونحاول نكتفي للناس، لكن بعض الناس اللي هم ضميرهم تعبان من بني وطننا يستغل الموضوع ده اوت ويقول لك ايه المنتج المحلي، المنتج المحلي، وتمسك المنتج المحلي تلاقيه يعني حاجه تزعل. نحن لا نشجع على الفساد الاول كده، لكن اذا كان اما يكون منتج محلي، منتج محلي لديه، وهذا المنتج صاحبه مثلا تلك نسخه او بتاع لان فيه اغراض بعد كده، فده بادئ ايه؟ السلف بتاع المنتج المحلي ممكن يكون غالي شويه او اقل شويه في الجوده، مش شرط يكون يعني ايه؟ انا بقول المغشوش لا، لكن ممكن يكون اقل في الجوده. فده عامل فيه ايه؟ السلف. طب وفرق الدراهم ولا الجنيهات، الفرق بين دول ايه؟ احتسبوها عند الله على انها زكاه وصدقه. صاحب المصنع يزكى عليه، التزكيه عليه اللي انا استلمه. قول لي ليه؟ لان العدو كانت مدة الجلابية دي فعليا 30 جنيه بأم يعهد 15، لكن 36 جنيه أخونا المسلم بعد 35 جنيه حلو الكلام علشان يطلع نفس الأم دي فدوكها بعد 15 علشان يعمل ايه؟ يعمل يوقف السوق ويسكره على نفسه يغلق بالسلع السوق وفجأة كله يأتي كله يأتي طبعا الخسارة الأولانية هو بيعوضها بالسلع كل هذا ايه نعمل بتاع سلسلة من الخسرين خلف أمامي يعني أرادة المسلمين المهم يبقى احنا كده عرفنا ايه صلى على رسول الله. إذا أنا باخد منتج وطني تعبدا لله تعبدا لله طب وفرق الفلوس دي عندي دليل فيها الصحابي اللي جينا الرسول صلى الله عليه وسلم يسأله فالرسول صلى الله عليه وسلم نكد ما عنده قال له هل عندك من متاع قال له عندي قعبة أشرب فيه مية وعندي حنس شرطة صوف كده بنام عليها أو يعني بفرش على الأرض فقال خلي لك الحنس نام عليه و هات القعب اللي معاك صليت على رسول الله. يبقى عرفنا يا اخوانا اني اللي انا بدفعه زياده بثواب بدليل ان الصحابي اللي جاب القعب قال ادي القعب يا رسول الله انا عايز ابدا حياتي من الكوبايه دي. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له تعالى انت لا تحتاج الى هذا لكن ممكن ما تستغناش عن الحلق بتاعك فانت اشرب شويه ميه بايدك مش شرط يعني الكوبايه وبتاع وده اللي كان في ليه البتاع تسوي درهم قال من يشتري هذا يسوي درهم يا رسول الله قال من يشتري هذا بدرهمين يبقى علشان ابني مسلم زودنا احنا فيه في الثمن علشان ايه هو يسوي غير درهم لكن الدرهم الثاني ده يكون من ايه ده صدقه وصحابي الثاني درهمين لدرهم منهم صرفوا على نفسه الدرهم الثاني جاب له ادوم وعمل له قال لي اذهب واحتطب وبيع ولا ارينك 15 يوما من القرى احد 10 يوما بس اخونا يبقى بالفعل ان ايه انا بحتسب هذا الفرق عند مين وكلامي مش في السلعه المغزوطه وانما في السلعه اللي صاحبها وصلي وعايز عايز يظهر لان لو ده سمحت له اللي يقتل البصمة بتاعه بعد كده العدو اللي خسره معايا في الاول هيعوضه هي مربعين عاجبك مش عاجبك تشرب من بحر بس يا اخي يبقى كده العدو بيعمل لنا سياسه يتعامل معانا بسياسه الاحتكار او الاغراق ثم الاحتكار بمعنى الاقتصاد اغراق يغرق السوق بسلع وبعد كده يقوم محتكر اما كله يقفل وهو نزلها بسعر ايه بسيط كله يقفل وبعدين الكلام ده لما يكون فيه سلع اساسيه بلاش ان تتكلم في هذا لكن جاينا العدو النهارده بيلعب في دماغنا في سلع كلها ثمانيه الا حضرتك يعني كنت حاجه ثانيه ايه يعني ايوه تلاقي لازم تعرف ايه ومين انت ايه الامه اللي مش عارفه في الاخر يقول حل لنا المشاكل يا دي انت كده دي مش هقول لك حاجه طلع انا عايز ناخد مسؤوليات الاقتصاد الاسلامي ما تدخلش وانت شبعان وتعامل مع الطعام بانه ايه لسد الرمل واسمعت من غيرك تتحكم في سلاح كده كامل انا عايز تحكي لا تفشل ليه او تطلق العلم لان يا اخوانا اعدائنا 90% من اللي فينا ليه في الكماليات مش في الاساسيات هم صحيح ده فانا في القلب والقطب الطويل كده بتاعنا قطب اي قطب معاك موجود دلوقتي واخد بالك ومعاك فيه كده خالص وبيحرقوا القطب ويقول لك ده بيعمل صحابه سوداء بطلت راسه ما تصلي زراعة أثر في الأرانين اللي تسمى فيه شغل كل إيه؟ ما علينا عايز أقول إني مقدرات المسلمين النهاردة يعبد بها لكن زمان كان أخرة إيه؟ شوية قمح حاط قمح وحاط العيش حاجة صح؟ وده يا إخوانا اللي عمل الملك فيصل لما حد يرفع سعر البترول فهم راحوا يعني يطلبوا منه الإيه؟ نزل سعر البترول بس يعني شغل الجن عن جاية شوية قال خلاص حرق على سعر البترول وبعدين يعني كان من الناس اللي هم احتوى على خير فلنحن نستعدوا مستعدون لأن نسكن الخيام ونشرب ألبان الماء وننام على الرمال في سبيل أن يحرر الكتب رحمه الله نلاقي النهارده بعض المسلمين يعني يجعلنا من طبيعه الاشياء الوفاء هل احنا محتاجين فلوس؟ اذبح يا ولدي ذبح، اشوي يا ولدي سوا، يلا هات كله كان برضا من ايه؟ من الحاجات اللي ربنا انعم عليها الصحه دي او انعم بها المسلمين من الصحه. قال لهم اسمعوا، قالوا اتفضل. قال لهم انا قاعد دلوقتي خيمه وقاعد دلوقتي على الرمل، واضافه الى هذا كان في الليل غالي الفحم والفحم اللي انا سويت عليه الليل كده. يا اولاد احنا محتاجين بترول؟ قالوا لا مش محتاجين بترول. محتاجين فلوس؟ قالوا مش محتاجين فلوس. قال خلاص شدوا ابار البترول لما نحتاج، مش عايزين نجيب بترول. شوف العزه، لكن ايه؟ طب هنعمل لك بتاع ده ادينا بترول ونديك بتاع ده ادوات تجميل مثلا. يقوم بطل زراعه القمح فين؟ بقول زراعه كنتالوب. لما نروح هناكل كنتالوب ويا ريته كنتالوب ده عنده طعم اللبن. اللي عايز اقوله لك اني الشغلانه كلها شغلانه اجتماعيه، فانا يعني جمعت حاجه كده. طب طلع على رسول الله. ايوه عايز اقول يا اخوانا ان الطريق مفتوح امام الجهاد بكل صوره، ومن صور الجهاد اللي هي الايه؟ المقاطع. اللي بيعرف ان هو جاهد بنفسه او جاهد بماله يجاهد على الاقل منه ما يشتريش حاجه من عند العدو. بس يا اخوانا وقلنا ان قلنا في هذا الحديث من لم يرجع او تحدث نفسه بالغزو مات نكتا جاهليه او مات على الشراكه من النفاق. فالمسلم يوالي من والى الله ويعادي من عادى الله، وده طبعا ولاء وبراء اخوانا. وبعدين المقاطعه الاقتصاديه تتمثل في حاجتين: واحد منع تصدير السلعة، منع تصدير السلعة للسفر أو المحاربين عموما، لأنه ممكن يكون كافر بس معاهد أو مجاعدات أو بتاع. نحن نتكلم عن الوضع، لو إن الشباب التجاري غير مسموح أو غير موجود لوجود السلعة مع بلد دقيقة أو بلد مسلمة، يبقى أنا أولى فأولى بديل الإيه؟ الكافر اللي هو غير محاربين. أو معاهد: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتصلحوا إليه إن الله يحب المصلحين. أما الثاني لا، ويوم ما اضطر وآخذ من الثاني اللي هو الكافر المحارب تكون سلعة أساسية اثنين، وتكون بقدر ولغاية رفع الضرر. بس قلنا أول حاجة يمنع تصدير الحاجات بتاعتنا وزي الملك فيصل العمل، والأمن على تصدير البترول، وكان هذا في حرب العصر من رمضان، وسلاح البترول سلاح فعال، والاحتياط العالمي عندنا بس ربنا يدي النعم لشويه الاجتماعيين. بس يا اخوانا، وفي الفقه الاسلامي يحرم بيع السلاح لمن علم انه سيضرب به مسلم. ده موجود في الفقه الفعال، يحرم بيع السلاح لمسلم حياة المسلم. أمال إزاي أنا بيع لمسلم لكافر حياة المسلم؟ يحرم بيع هذا، ويندرج في حكم السلاح ما كان طاقة يتقوى بها العدو في صورة ممكن يكون حديد وسمنت، ممكن يكون غاز، ممكن يكون أي حاجة. حتى قلنا يحرم هذا على المسلمين. قال له طب وناكل منين؟ يا عم كل تراب. الرسول كان يربط حجر على بطنه. المسألة مش مسألة دنيا، المسألة مسألة عقيدة، وكلامنا أساسا لناس عندهم عقيدة يؤمنون بقضية الرزق. وعمدتنا في هذا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامين هذا. كانوا يطوفون بالبيت أعراض ويجيئون مشركين كافرين ومعاهم تجارات، فأصبحت مكة والمدينة في حوزة المسلمين، والتجارات بتاعة الجزيرة العربية أصبحت تصب في اقتصاد المسلمين. فدول مشركون وبيجوا باستقامة، بس بيجوا برضه من الغنم بتاعهم والشرك والأوثان، لا ما يجوش تاني. طب يا رب كده الاقتصاد بتاعنا هيتدمر. دول ساعات بيجوا وبيقلوا أدامهم شوية، ممكن يمشوا اليمين وممكن يعني ينالوا من الدين، بس زي ما بتفوت عشان إيه؟ عشان لقمة العيش. فربنا قال وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. فالمسألة يا أخواننا مسألة إيمانية والكلام فيها لناس الأصل فيهم منهم إيه؟ مؤمنين. والكلام ده بقوله مش بقول قاعدين علشان تطلع بره في الشارع وتواجه بهذه القضية وتعرف الناس. الناس ديت ما بياخدوش من الفلوس يعملوا بقى أي حاجة خيرية، لا يعملوا بقى الجبال الوسط. يعملوا بقى المستوطنات وبيجيبوا بقى سلاح وبيسموه بقى معتقلات المسلمين وبياخدها منك يديها لأخوك البدوي علشان يخليه يصلي على المسلمين، لأن أنت ما فكرتش في أخوك المسلم هو فكر إزاي يستقسمه وإزاي يقول لك فلسطين دول بقى أرضهم. يقول لك ده فلسطين دول كانوا ناس زملاء ما يدافعوا عن أرضهم. ده الناس دول بيغدروا لو معاك سلاح ياخدوا منك ويروح يجيب إيه؟ كل الكلام اللي هيحصل اللي بنسمعه ده. ولكن له عمق يحتاج إلى حل جذري مش يحتاج إلى تكليف وخلاص. طلع على رسول الله ده مش موضوع. يبقى أول حاجة منع إيه؟ تصدير. اثنين منع استيراد. إذا أنا لا أنا بصدر ولا أنا بستورد وإن كان عندي من الصادرات ما يجعلني في منطقة القوة. أمة المسلمة أغنى أمم الأرض بالحديد والذهب والنحاس والمنجنيس اليورانيوم وقت المساعة كل ما يكون موجود عندنا نهاية عن البترول الرأس الخشبية غابات الشام المهدن والبلوت والحلم بالله وهناك في غابات اليمن وعندك مساحة صحراوية والمياه الموتية والصحراء الكبرى عندنا هنا وعندك برضو يعني كل ما تتخيل ثروة حيوانية الحيوانات اللي سارحة في السودان وفي غابات السودان تكفي. عندك أرض وعندك موارد مياه عذبة وأنهار. أرض الجزيرة بتاعت السودان من الخصوبة بالشكل الذي لو زرعت قمحا لكفت البلاد العربية. إيه رأيك؟ أرض الجزيرة حتة كده بس إحنا مش عارفين نتخيل. لا يدعون أن الاستيراد والتصدير كلاهما ينبغي علينا أن نوقفهما مع العدو. طيب ونقول ايه كمان؟ نقول ان الاموال التي تستثمر عند العدو النقطة برضه ده كيان وليد عندنا شغل بعدين. هما اللي هما بيرموا القمح في البحر من الولاد ليه؟ علشان عندهم سياسات معينة اقتصادية وعايز يحصل سعر الحاجة وما الى ذلك. احنا بقى يعني ممكن نصدر الحاجات ديت لدول مسلمة صدرها ولا صدرها الجنة. طيب عايزين نقول بقى مقاطعة استيراد وده الكلام المهم وهذا على المسلمين افرادا وجماعات شعوبا وحكومات كل لابد ان يعني يتكلم فيه وعلى جميع المسلمين في كل سن من هذه المعمول ان اسواقنا مفتوحه امام العدو مغلقه امام اخواننا العرب والمسلمين وحجة ان هناك اتفاقيات او ما الى ذلك. وهذا والله الواحد ان حجم التعاملات العربيه البينيه بين المدن العربيه بعضها بعض تقدر ب7% و93% مع مين؟ مع القصر. رغم اني ممكن نعمل انزلاق على نفسنا ومش محتاجين حاجه من عند حد ونبدا كبلاد عربيه ومسلمه، لكن الجمال كله العرب. اما السلع الثانيه بتدخل بلادنا وتغرق يبقى 93% مع مين؟ غير المسلمين. 7% مع مين؟ مع المسلمين. ان انا مرضى بما يسمى عقده الخواجه. عشان اقول الخواجه الحاجه ده معلقه برنيطه زي التجار مال لبروكي. البرنيطه دي بتكسر الناس كتير اهو. عقده الخواجه مستورد مستورد لكن الحل يقول لك خلاص تبدا السعودي يصنع في ماليزيا في قماش اندونيسي ناس الله عليه من اندونيسيا وشفته حلو كويس لكن نسيبه روح ازاي نجيب الصوف الانجليزي يقول لك الحليم. وبلاد الاسلام يعني ما زالت يعني الاخ مهاتين محمد واخد بالك انتقل الى بلاده الاسلاميه وان كان يعني مش معظمها يعني فيها نسبه غير مسلمين لكن انتقل وعمل طفره واتحرك تتعلم من دول ولا عقده الخواجه هي اللي عندنا. وعلى فرض ان عقده الخواجه هتتمارس دور على خواجه مين؟ صح؟ وان كان كلهم مش بمصر. قلت لك عامل دولة لا تحارب المسلمين ده لو اضطرين. كمان يا اخي بنقول ان بعض الناس هاي يروج السلاح بتاعته راح يدافع من الناس معه بالثورات، ويحدث من عليها الطابع القومي الذي يمثل بلد. وتجد هذا الشخص حتى لو انه محل ينزل اليافطه بتاع الاخلاص والامانه ويقول لك ايه يجيب لك ايه اسم كلب على كده، الناس ما تفهموش بس هو محطوط كده. عدي من هنا رمسيس او شارع اهو احصر لي اليافطه اللي هي بغير اللغه العربيه، وحتى لو كتب الحروف بالعربي الكلام مش مفهوم يا عم، فهمونا تقصدوا ايه. وفي الاخر نفاجئ ان المصطلح مصطلح عداء للاسلام ولله ورسوله، لكن زي بيبسي تي ادري باوت سيت اسرائيل ادفع كل منين ايه من الخاز اسرائيل، ادي اختصار كلمة بيبسي. ونهيت عن امور هنفصلها في موضوع ان شاء الله. عد على مطعم بدل مطعم كان مطعم القناعة ولا مطعم مطعم الاس اس 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 متخيل صد على رسول الله. المنتج المحلي اصبح معذورا من حياه المسلمين، بلد الاسلام والمسلمين ينحي الانسان من عليه ويوضع وكما اخر عقده الخواص، حتى لو عندنا عالمين في نفس المجال، عالمين في نفس المجال احدهما عربي والاخر مسلم، نقول للعربي بالسلامه او انت الكادر بتاعك يديك 100 جنيه ولا 200 جنيه، ولو واحد في نفس التخصص اجنبي يقول لك لا دي خبره اجنبيه هتقول ايه، ويدوا له كل اللي هو عايزه بالدولار حتى في لعب الكوره. فنسعى رسول الله لان العالم جاي يهودي او امريكي او ما الى ذلك، وياخد بقى المسلم اللي هو في نفس المجال ياخد قد 10-12 مره حسبنا الله ونعم الوكيل. ان محاولات تغريب المجتمع محاولات مكشوفه لعلك تلحظ معي انك اذا سرت رسال في طلع المسلمين ده نقول يعني تجد هذا الاعلام بالانجليزيه وهذا بالفرنسيه وهذا بالبولنديه، مش متخيل يعني. كنت معدي على صانع صانع عندنا هناك كده بلد بتزرع القمح بقالها 7000 سنة، وكنا بنقضي أوروبا كلها وكنا بنمول الحرب العالمية الدول اللي هي كانت تبع إنجلترا كنا بنمولها من القمح ونسد حاجاتهم الأساسية من القصر لسه مش بعيد يعني، وكنا فلت غلال أوروبا. ألاقي مكتوب المطحن التكيكي، المطحن التكيكي بلد مش عارفة تعمل مطحن بلا 7000 سنة تجرح مش عارفة تعمل مطحن. أظن إذا تقول أن الفتور فتور ضل عن عيشة ضل ناصر إنها هزامية في بلادين فخبال حضرتك. وهذا لا يتخيل بحال في بلد يريد أن يؤسلم حياته لله رب العالمين. أحبة رسول الله والقوم شبهات نعلمها ويعلمها القاصي والجاني، وإن شاء الله حلمت بالشبهات دي في بلدين. الأولى إننا إن قطعنا العدو ستكون الخسارة أكبر، هذه الاستراتيجيه اللي في دماغك وانت لو جدت معاك حاجه اتفضل تطلعها، لو قاطعنا العدو ستكون هناك خساره اكبر. الجواب هفردهم لك الاول مع بعض، انما ان قاطعنا العدو ستكون خساره اكبر. اثنين المقاطعه ستؤدي الى المقالة عننا، حيث ان كثيرا من العاملين يعملون في مكان العدو او الشركات الغربيه او ما الى ذلك. ثلاثه ان المقاطعه سلاح غير فعال، ماذا اصنع وماذا تؤدي لذلك اكبر عني التيارتي دي. الرابع اننا لا تجد مع السلع الضرورية، فاننا لا نزال نحتاج الى كثير من السلع المهمة التي ينتجها العدو. الخامسة اننا تتعارض مع العولمة، المقاطعة العزالية ولجاء العالم الان في ايه العولمة ومتفحيل تتعارض مع العولمة والعالم يتجمع والعالم يتكوكب والعالم يجري في طريق واحدة، وان المقاطعة والمثابة الرجوع للخلف. السادسة ان المنتج المحلي لا يذهب كبديل عن بضاعة الخارج. كنت في حاجات نتكلم فيهم كل واحد برضو عند السلبة من دين ان شاء الله يبقى ايه يبقى عليهم ان شاء الله. وهذه شبهاتهم واي شبهة من هذه الشبه تندرج تحتها شبهات، والى مناقشة هذه الشبهات ولكن اود ان اذكر اخواني لاننا مسلمون والخطاب موجه للمسلمين الى اناس رضوا بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وان الحق ابلغ وان الباطل لازلت وانه نعم على الباطل وانتهى فان للحق قولا وقولا ودوله الباطل ساعه ودوله الحق الى قيام الساعه. فان المخادعين الذين خدعوا اخواننا وخدعوا اوطاننا بما يسمى بالتطبيع وبما يسمى بالسوق الشرق اوسطيه واتفاقيات الجاز وما الى ذلك، اليهم هذا الكلام والى اخواننا ايضا المستهلكين لهذه السلع. خذوا بالكم إن الله عز وجل قال فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وهي الجواب عن هذه السمايات يحدون كتاب الله وسنة رسول الله والإحصائيات والوصائح الملموسة. إننا نقارع القوم بحجة فليؤمن كل منهم حجة. السمة الأولى إن الخسارة ستكون أكبر. خسارة الأمة بفقدان السلع وفقدان ما ينتج القوم سيكون أكبر. نخاطر العدو ونمتنع عن مأكولاته ومشروباته والمكاتب نخاطر العدو إننا سنخسر كثيرا. الجواب ان الامة اذا خسرت بالمقاطعة خيراتا ستخسر بالتطبيع معهم 24 خيرات. واي خسارة اعظم من خسارة الدين؟ واي خسارة انت واشد وقع على الامة من خسارة الدين وضياع حدوده وحرماته؟ الذين يخافون الفقر دعكم من وساوس الشيطان الشيطان يعدكم الفقر. ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما الفقر اخشى عليكم وانما اخشى عليكم ان تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كانوا قلتهم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتم. إن الفقر ليس جريمة إن جاء قضاء وقدر فمرحبا به سنستعين بالصبر عليه. والأمة التي تفرط في دينها ستخسر أكثر وأكثر لأن الخسارة إذا كانت في الدين لا تعوض. في كل شيء إذا ضيعته عوض وما من دينهم ضيعت من عوض وكل كسر لعل الله جابره وما من كسر قناة الدين جمران. كانت وفود المشركين تحج إلى البيت واحنا طرحنا هذا المثال دلوقتي قلنا كانوا بيجوا معهم تجارات ولكن امر الاسلام اتباعه ان يقاطعوهم وان خفتم عله فسوف يغنيكم الله من فضله الانسان. لكن يا اخي العبيد قالوا لتقطعن عنا الاسواق ولتهلكن التجاره ولذهبن عنا ما كنا نبي للفلوس كان تيجي الصبح قاضوا غيره. فنزلت يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس الايه التي ايه التي ذكرناها فسوف يغنيكم الله من فضله. هذه الخسائر كما قلت اذا قرنا بالمكاسب فهي قليله لان ثمرات المقاطعه كثيره جدا. هل عرض القوم علينا الحديث بموضوعيه؟ خلينا نتكلم معاهم ده ونحكيها. هل عرض القوم علينا الحديث بموضوعيه؟ هل اخبرونا بثمرات المقاطعه؟ المقاطعه لها ثمرات مثلها سلبيات بس. لكن اذا قيس السلبيات بجوار الثمرات بتاعتها يبقى ايه؟ حتما في مكاسب من وراها. ايها التطبيعيون يا من تطبقون لكل ناس يا من تتنادون بالتعامل مع العدو بالتعامل وتقولون ان في المقاطعه خساره نقول لكم خساره في الدين اشد وانت. هذه واحد. الثانيه ان هناك ثمرات كثيره تبنيها الامه. عد معايا بقى. اولا ان المقاطعه تحقق للامه الحريه في اتخاذ القرار وتقويه الاراده لان الكلمه لا تكون من الراس حتى تكون اللقمه من الفم. ومن لا يملك قوته لا يملك قراره. اثنين الخروج من طور التبعية. المقاطعة تخرجنا من طور التبعية والذل. واظن دي اخواننا قيمة غالية نحتاج الى اجابها في المسلمين. تخرجنا من طور التبعية لان الامة المسلمة ان قاطعت منتجات عدوها لا يستطيع احد ان يقول لها شيء او يملي عليها امر او يوجهها او يتحصل في المقدرات. فلسنا في حاجة الى احد. نأكل مما نرجو نأكل مما ننتج ونلبس منا ننزل هكذا لكل الناس. ثانيا او ثالثا ان المقاطعه ستبرز الكوادر الموهوبه في الام لان الحاجه ام الاختراع وهي والابداع والتصريح والشد. فتقولنا المقاطعه ستبرز الكوادر. عندنا كوادر حلوه لما نعمل مقاطعه علماءنا هيدونا خبرتهم والحاجة أم الاختراع. واليابان لما عملت حصار على نفسها انتجت ولا ايه؟ انتجت. وملك اليابان بيقول تعالى احتفل بعيد ميلادك وبتاع. فقال لهم ماليش عيد ميلاد. الميلاد يوم ما اليابان سقط على أقدامها. مش كده وبس. قعد كذا يوم ما ينامش. نام يا عم قال مستني كانوا بيختبروا مطور محرك ياباني. من لم أنام حتى أسمع بأذني صوت المحركات اليابانية. ولما سمعها فضل برضه صح. نام يا عم قال ان صوت المحركات مش جيل محركات بلد مش العهد. المهم تتبرد الكوادر ويظهر الحث عن الابداع لانهم كما يكون الحاجه ام الاختراع فتحتاج الام فتضطر الى الاختراع وتتبرد. وطبعا ضربنا مثل بملك الايه الياباني. رابعا إثبات قدرتنا على التضحية على الشجاعة. فبالنوادر والشدائد تتربى الرجال وتتربى الأمم الناهضة. جزى الله الشدائد كل خير تعرفني عدوي من صديقي. شغل الخطابة على المجتمعات انه يخرب لنا الونام تعجبك لنا النعم يجيب لك ألبان من أنواع أخرى صلى كنا عند الكافر والله ما حزعلك أبدا تجعلك أبدا ملي يطلع الواد زي ما فيه قل له يبني قاتل عدوه إلا الناس اللي الناس دي الحاجة الساعة نترم من لبن وكذا خامسا كلام الاختبارات المخطط بالرد على حاجة واحدة الاختبارة ستكون أكثر خامسا أن الفرصة ستكون قائمة لتفعيل التعاون بين أقطار المجتمع الإسلامي. أما بالانفتاحية الزائدة مع العدو لا تكون لك فرصة للتعاون مع بلاد المسلمين لأننا كل ما يتعامل مع العدو كل ما حجم تعاملاتنا مع المسلمين يكون إيه؟ أقل. لكن لو قطعنا حجم التعاملات مع المسلمين هيزيد إن شاء الله. وبالتالي يضف اقتصاد المسلمين وينتج اقتصاد إسلامي مستقل محدش يتحكم فينا بعد كده إن شاء الله. وإحنا قلنا المسلمين 7% والتعاملات التجارية بتاع بره كام؟ 93%. ثالثا كل ده من ثمرات المقاطعة أن رفع الضرر عن الثلاثات الوطنية سيحدث. لو قطعنا منتجات العدو هندي فرصة لأخوك المسلم اللي بادئ يبدأ براحته. لكن كل ما منفتحة مع العدو يجي المسلم يبدأ دفع يروح ضربه في مقتل إغراق ثم احتفار المسلمين يقتلوا وده احنا كده ساعدنا العدو على انه يضرب اقتصادنا قدام عينين ومسلمين. معايا اخوانا ولا معايا؟ يبقى ان المقاطعة ستساهم في رفع الحرج او الضرر عن الشركات الوطنية. الشركات الوطنية المفقونة لشغل التطبيع واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وارتداد غزو الأجانب لبلادنا. الشركات الوطنية لا تستطيع أن تقوم ولا تستطيع أن تنهض. وعلى ذلك نطالب المسلمين بمقاطعة منتجات العدو لإعطاء الفرصة للشركات الوطنية لكي تنهض. لأنه الحال هذه المنافسة غير متكافئة. الشركات الأجنبية تأتي لنا بمنتجات كثيرة ووفيرة وجيدة بما يسمى في العرف الاقتصادي بسياسة الإغراق. إغراق يأتي المنتج الأجنبي في بلادنا وبسعر أقل من سنة تكلفة وبعد كده يغزو هذه الأسواق ثم تغلق شركات مين؟ المسلمين. وبالتالي يحتكر السلعة تصبح الأمة عزيزة عن صناعة إبرة تخيط لها للثوب. لأن اللي حصل في مجال الثوب فيحدث في مجال الحديد والتصنيع أو التسليح أو إلى آخره حتى فوانيس رمضان مش عارفين نعملها. حتى السبح في الصين اللي بتعملها السبح المنبهات يقول لك اعمل لهم منبه جدا برضه لعب الاطفال من عند السن اللي هي سبحانك يا رب عمال في الحين ايه مش عارف عندنا اكبر مصنع شوكولاته في الشرق الاوسط هو يعني وشهادات الايه صلى على رسول الله عايز ياخد الايه اي حد يقول ايه ثاني يا اخوانا كده ستضطر الشركات الوطنية للإغلاق. لكن لما نعمل مقاطعة إيه اللي هيتم؟ الشركات ستنمو وتنام جهدها إن شاء الله. سياسة الإغلاق التي تنتهجها الشركات الأجنبية لا أن الخطورة بالشكل الذي يهدد اقتصاد الأمة وسينبه السامع إلى ما ينبغي عليه فعله في الكلمات القليلة فخذوا عني وأعطيني. خذوا بالكم ولا إيه؟ معايا ولا مع الأسف؟ ولا مع الله؟ مع الله إن شاء الله. إن الضرر الناتج عن التطبيع مع العدو أكبر ولو حدثت خسارة فإن خسرنا اقترافا نحصل للتطبيع 24 رجا منه. وإن المقاطعة أمورا تجعلها واجبة على الأمة. هذه الأمور نسميها مزايا المقاطعة. ينبغي أن نكرر هذا اللفظ وأن ننكره من مزايا المقاطعة. فإن البعض يركز على مخاطر المقاطعة الضياع الناتج عن المقاطعة. يريد أن نوعي الناس ونقول لهم أن المقاطعة مكاسب فليسألوا عنها وليتحروها كما ذكرناها من ريقة اللي هو في التحديد. الشبهة الثانية قال إن المقاطعة ستؤثر علينا بالخسارة العمالية وهي لا يسمى بالمطارة. كذلك الموظفون الموظفين من عندنا ويدفعون تأمينات ويستخدمون خيانات وطنية ويضيفون الى خزينة الدولة والبلاد المسلمة. كل هذه مقولات يقولونها صح. عايزين نشجع الاستثمار الاجنبي عايزين ندخل عايزين مش عارف ايه وظفوا ايامنا وخدوا ايامنا خلوهم معاك في الشركات بتاعتهم صح. ليه الجواب بالاخر انه ليست هناك حرب ابدا بدون خسائر للأول. وعند الموازنة بين المكاسب والخسائر يبدو ان المكاسب الناتجة كما بينا افضل ذلك من خلال تحرير الوطن وتحرير الدين وهو اسلم. الدين اولا، الارض اولا، المقدسات اولا، المسجدات اولا، المقدسات اولا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغبط الحجر على بطنه، في خسارة في جوع، لكن المبادئ لا تتهرب. يربط الحجر على بطنه، ربما الحجرين بطن الرسول وجوع الرسول ام جوع انسان عادي. الرسول يجوع ويبقى الدين. وهذا الامام الشافعي يقول: والذي نفسي بيدي لو اني اعلم ان شرب الماء البارد يذهب بما رؤاتي ما شربته الا حارا. اذا كان اخذ منتج العرض على حساب دينه والمروءه والشهامه فلا لا الف مره والله يسلمك. يعني ممكن يسخن الميه ويشربها سخنه والدم يشربها بردة، يقول لك لو اعرف ان حكيم لي انت تقول لي تمامتي فانا ايه هتخلها المشروع. ما شربته الا حارا. فالدينه اولا والدين اولى. ثانيا بنجاوب بعض على الشبهه الثانيه هي ايه؟ اخواننا الموظفين دول وعندهم. ثانيا ان المقاطعه ستجعل الطلب متجيدا عن الخدمات الوطنيه. بدل ما وزنك من هنا يبقى من هنا صح. فبدل ما تبقى دي ورقه ضغط على امطار المقاطعه امطار التطبيع يخلوها ورقه ضغط على امطار المقاطعه. لا، المقاطعه ستجعل الطلب متجيدا على الخامات الوطنيه، ستزيد الايد العامل، مع العلم بان هؤلاء لو وجدوا خامات عند غيرنا لنحتاجوا اليه، ولخصلي يفعلوا بيشتروا مننا ويحطوا في المصانع. هم لو لقوا عند غيرنا كانوا اشتروا منه صح، ولا الشيء يدفعونا بحاجه. ان مبدا الانتفاع خاص، مع العلم بان هؤلاء لو وجدوا خامات عند غيرنا لما وجدوا لنحتاجوا اليه. ان مبدا الانتفاع قائم عندهم، انهم يريدون الشراء منا لا يريدون الشراء مني، او توظيفهم منا لاجل شراء عيوننا. لا يريدون الشراء من المنتجات الوطنيه لاجل انهم يحبوننا، لا والله، انهم يريدون لنا الذل ويريدون لنا الهوان. المقاطعه ستجعل الطرف متجاهدا على الخامات الوطنيه، فاحنا نتصدر لهم. فالخامات الوطنيه ستكون للوطن، خد بالك انا ما اديهولش. فالخامات الوطنيه ستكون للوطن، فكان الخامات الوطنيه بتاعي هيترفع صح. وبعدين سأقيم بقى مشروعات تخدم قطاعات الامه في بلادي. يبقى هم لما بياخدوا المنتجات بتاعتي زي ما قلت لك مش هتنسى العيون، لكن انا لو منعت تصديرها لهم اكيد هتبقى متوفره، وممكن ابدا بيها اقتصاد عندي هي لما بتستورد كل حاجه وبتاخد مواد خام وبتصنعها وتصدرها تاني، يعني دخل اليابان على فتح الايه الخام من المصنع. ثالثا، بدلا من تشغيل عبدة البقر وعبدة الشمس والكفار فلنتخيل انها لا في بلادنا صح. اذا اصلا احنا اللي بنجيبوا نفسنا عقدة الخواجة اللي قلنا ايه عليها في الاول. الموظفون عندنا سيطرحوا اين يذهبون ونظل نتباسى على اللبن المسكوت. طيب ما نحن يعني احنا مشغلين كفار عندنا، يا من تدركون الدموع على موظف المسلمين الذين سيطردون. كلام في الدولة يجربنا من جراء المقاطعة. أقول لكم بدلا من تشغيل الكفار شغل المسلمين صح، بنشغل المسلمين. فإن أبناءنا من عبدة الرحمن أولى من عبدة الشيطان ليه؟ ولكن الأمر كما يبدو كما قلت هو أفضل في الخوارج. أجورون رمزية وأجورون باهظة، وبرغم هذا نحبهم ونحب المزيد منهم. رابعا، ماذا لو استثمرنا أموالنا في بلادنا؟ لعنده ركين طولنا رايحهم على بره، طب نشتغلوا هنا مشروعات صغيرة. إن الأمر لا يقتصر على الموظف المصري، إن الأمر يعدو إلى المستثمر أيضا. لو استثمرنا أموالنا في بلادنا لقضينا على النقاط في مشروعات فعالة. أموالنا وظفت لكفار، أتضيق أموالنا بتوظيف المسلمين أو بالتوظيف للمسلمين؟ أموالنا بتقبض الكفار بالدولار. بنقول في قضية العمالة ان هو يا من تقول انه يوظف المسلمين انت كذاب، لانه معظم المسلمين الذين يعملون عندهم بعقود مؤقته صح ولا ايه؟ اول ما الشركه بتتخصص بالبيع بيعمل ايه؟ يلا اتكل على الله. واللي بيبقيه بيكون هو محتاجه ولاجل وقت ما بيلاقي البديل من عند قومي ومن جلدته يقول لك اتكل انت على الله صح ولا؟ فاحنا بنبني حياتنا على شراكه. ثالثا ان معظم اخواننا اللي شغالين في الشركات الاجنبيه بعقود مؤقته بعقود مؤقتة وغير دائمة. ففي الوقت الذي يجد فيه البديل الذي ينبني زوجته يقوم طارد المسلم وإيه؟ فالمسلم في 3% دول إحنا مشتركين عليه، لإما يبقى فيه مقاطعة جادة والأمة تجلهم حل، لإما فيه مثلا حسر وما تقلقش يعني. فمن لم يمد بالسيف مات لغيره. ثم إلى متى ستظل العلامة اليهودية على بضاعتها؟ هل تعلم أن هذه الشركات تحول 20% من إنتاج من إنتاجها تلقائيا من الخارج؟ إيه رأيك بقى؟ شركات اللي هي في بلدنا تقول لك بالدعم الاقتصادي، شركات اللي أصحابها أجانب مفروض عليهم بره يخرجوا 20% من إنتاجها لبره. يعني البلد وعلى أرضي وبس جني ويطلع ال 20% فين؟ بره، ندعم بها اقتصادا غير اقتصادي. ده الكلام اللي لازم الناس تعرفه. يقول لك طب ما احنا موظفين يا عم في شركه كوكا كولا وبتاع واحنا بنسمع. اقول لك ما بتسمعش، انت بتدوس نسبه ميه وسكر، لكن الصبغه دي الماده جايه من بره، ولو حد يعرف تتصنع ازاي كنا صنعناها، لكن ما بتصنعش، ما نعرفش هي معموله من ايه وفي مخاطر صحيه وخلنا الاطباء يعني ايه يكلمونا فيها. اذا هناك مخاطر وهناك مساوئ، والذين يعملون في هذه الشركات حتى الحاجه اللي بتصنع هنا 7% بس للنقد والباقي لبره. خد بالك يا مسلم، 7% العمال والبتاع والكلام ده كله وال 93% لبره. وتصنع هنا ومن دم الناس، بس يا اخي تحول 20% من انتاج الشركات الخيال للخارج، فتعلوا قيمه الدولار او اليوم اصحى بقى الناس تصلي ياخدوا بالهم معايا. هذا اللي حول لبره يبقى تعلو قيمة العملة بتاعت دولار يورو كما نعلم، وتنخفض العملة المحلية، وده الخصخصة هي اللي ضيعت مين؟ الجنيه وعونه، وتنخفض العملة المحلية. ولو كانت منتجاتنا لتوفرت لدينا العملة الصعبة، ليه؟ لأن احنا هم اللي محتاجين واحنا مشتيين وفلوسنا ما معيش على براء سلع هم غلوها على الأرض. إذا هؤلاء يتاجرون المصالح ويدخلوننا طرقا لا نعرف لها برا ولا نعرف لها بحرا. كونهم يقولون ان مجموعه من الموظفين او مجموعه من الشعب سيتعرض للبطاله، بالنسبه للبطاله كائنه والشعب قد تعود على هذا وظل الشعب في حاله، الذين سيتضررون 3% وستوجد لهم الاف الفرص، 3% فقط من هذا الشعب. ثم ان الذين يعمل عندهم كما قلنا، الذين يعمل عندهم بيعملوا فيه بقى في موضوع الذين يعمل عندهم كما قلنا لا يوجدون له قانونا يحميه، بل يطرد وقتما شاء صاحب العمل. ما شايفيني؟ زي بعض. السبعة الثالثة دي وضحت السبعة الثانية دي حاجة.
طب
الأجانب. للأجانب. لأنه بياخد خير الباقي يطلعه بره، صح؟
طبعا
خصصها لأمر حاجة ناحية تغير حاجة تانية. لا زكاة المسلمين وبيت المسلمين وبيت المسلمين وبلد المسلمين غير مننا. السبعة الثالثة والتي يثيرها هؤلاء أن المقاطعة سلاح غير فعال، ما فيه فائدة، ليس لها قيمة، وهذه دائما حجج المسبقين وحجج المتخاذلين. الجهاد ما منه مصلحة، المقاطعة ما منها فائدة، الربا بالأمر الواقع ماذا يصنع دينار؟ ماذا يصنع درهمه؟ ماذا ستستفيد أنت تسبح في وجه الطوفان او ضد التيار تنحط في صخر وما الى ذلك؟ ان بعض الامراء العرب قال من حرف الواحد ان المقاطعه لا تنفع، ومن مصلحتنا الحفاظ على العلاقه التجاريه مع الولايات المتحده، وهذا نقلا عن صحيفه عرب تايم 3/24. والجواب عن هؤلاء احبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي ان يكون مرتكزا على اساس الدين اللي احنا قررناه فين في الاول وانا خدتهم عايز. ان المقاطعه اثبتت فعاليتها، مين ده اللي بيقول المقاطعه ما جابتش فايده؟ ده كذاب يا عميل يا قاضي، هي كده بيقولوا ما تخليش حد يقاطعنا واحنا ايه؟ اذا كان بيدوا اللي بيسوى لهم حاجه عموله، صح؟ من ضمن المبيعات بياخد نسبه، امال بقى اللي يقول للمسلمين المقاطعه سلاح غير فعال مش هيبقى له نسبه؟ هيبقى له نسبه طبعا. صلى على رسول الله. السبعة الثالثة المقاطعة سلاح غير فعال. الجواب المقاطعة أثبتت فعاليتها وأثبتت جدواها حتى لا يتصور البعض على تعليم هذه الأمة، وعلى مقدرات حياته حتى لا يستهين بها احد ايا كان هذا الاحد. اخوة الاسلام اثبتت المقاطعة جدواء ان الاعداء يعيشون على اموالنا نحن المسلمين، وحينما يعلم الاعداء ان مصالحهم في خطر سيوقفون نزيف الحرب وسيضطرون الى ذلك لا محال، لان اموالنا عندهم. وكما قدمت ان اموالنا تطير طائراتهم وتغوص غواصاتهم، هذه اموال المسلمين. واذا علم ان المسلمين سيبدون في هذه المقاطعة سيفكرون الف مرة قبل ان يطلقوا رصاصة واحدة في صدر مسلم ايا كان وفي اي مكان. وهناك امثلة كثيرة تؤكد جدوى المقاطعة، والناس سلاح فعال وقوي اذا ما استخدمها المسلمون واحسنوا استغلاله. وقبل ان اسوق اليك بعض النماذج اذكرك باننا مسلمون نتعبد لله بتصرفاتنا، وان اي حركة او اي سكنة في حياتنا يجب ان يستقر فيها الدين اولا. ينبغي ان يستقر الدين في هذه الامور، فان الدين يحكم الحياة والعكس. الدنيا لا تحكم الدين. ان كنت لا تستطع دفع منياتي فذرني ابادرها للملكة يدي، مش قادر تنص عني تدي بقى قاطع صح، ما تصبطنيش ما تضيعنيش ما تقوليش المقاطعة سلاح غير فعال ما تقصقصش جناحاتي. من هذه الامثلة التي اود ان اسوقها هذه امثلة كثيرة. اولها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في بئر رومية، لما وجد بئر رومية في يد رجل يهودي عمل ايه؟ المسلمين يحتاجين البئر ده، وطول ما في يد اليهودي مش هنقدر نستفيد منه. فقال من اشترى بئر رومية فله ايه؟ اشترى سيدنا عثمان بن عفان ماشي يا اخي الحبيب. فتحرر المسلمون، تحرر مصدر التغذية المائية للمسلمين من ايدي غير المسلمين. فقال من اشترى بئر رومية فله الجنة، فشرع عثمان بن عفان واشترى هذا البئر، فتحرر الامة من سيطرة العدو. وهناك نماذج اخرى، نموذج غير مسلم، نموذج هندي بتاع الهند، رجل كان هو البقر ليس من مسلم قاطع من ثلاث العدو، وكانت الامبراطورية الانجليز التي لا تغيب عن الشمس كما يقولون حينما سيطرت على بلاد الهند حولتها الى سوق لتصريف منتجات. فقعد غاندي مع الهنود وقال لا ناكل الا مما ننتج ونزرع ولا نلبس الا مما نغزل. ايه رايكم في الموضوع ده؟ جميل. والرسول عمل قبل الف غاندي، فقال نحن نستورد ونسوق منتجاتهم في بلادنا، فعدد الشراء حرب سلبية مع هؤلاء. اصبح الانجليز جاء اليه الانجليز يقولون يا غاندي ارجوك عايزين نبيع، ارجوك يا غاندي اشتري، ولكن غاندي اصر واصر معه اصحابه. فتأتي الشاحنات تنفق ثمنها حتى تأتي الى الهند ثم تعود كما هي عندهم ارادة، عبدة البقرة عندهم ارادة، والفرنسيين عندهم ارادة لما قطعوا منتجات الامريكان محدش قال عليهم متخلفين. فهذا الرجل حينما قاطع اضطرت انجلترا ان ترحل عن بلاده لان معاد البقاء له اي قيمة. لقد قام هندي فروع دولته، فهل دار الزم قوم مليار مسلمين، فراحت ملوك المال تسكو لما به من الفقر يا للظالم المتظلم. خبط عليه ارجوك اشتري ارجوك، فان يتذللني وهو الضعيف اللي معاه سلاح. هذه يعني سلاح الضعيف المقطع. انها مأساة، الامة لا تفهم لماذا تأكل، انما نصوم حتى الصيام بتاعنا غير موازن. غيرك لما بيصوم بيصوم صيام اقتصاد. فينبغي على المسلم ان يوظف مأكله ومشربه لخدمة الامة. الأمة لا تفهم لماذا تأكل ولا لماذا تشرب وكيف تعيش. نموذج مقاطعة محلات في محلات في شبرة مصر ليس عنها بعيد، يبقى المقاطعة لها قيمة ولا ملهاش؟ لا نتيجة ولا ملهاش. طيب كذلك خسر العدو خسارة فادحة بمقاطعة السابقين للمسلمين، وعلينا أن نفعل المقاطعة. ثانيا هناك خسائر في إسرائيل وهم اللي قالوا كده مش احنا. يطلع الزبون المسلم المطبع العميل يقول المقاطعة المقاطعة ملهاش فايدة، واليهود نفسهم يقولوا لها فايدة. يعني أنا انت بتخدمهم قلبك عليهم اكثر منهم، قيصريا انت اكثر من القيصر نفسه. امر عجيب صح؟ عجيب. انا مش قاعد مع الناس. المقاطعة اثبتت فعاليتها في اسرائيل والخسائر فادحة. قالوا ان الخسائر من جراء المقاطعة حتى سنة 2000 كما تقول الاحصائيات يقارب 100 مليار دولار. خسائر من جراء المقاطعة الواعي لما انتشر 100 مليار دولار. وخسر قطاع السياحة عندهم 1640 مليون دولار عن 2001، مما جعل إسرائيل تصر على اشتراط التطبيع وإذهاب المقاطعة لتطبيع أي معاهدة تعاهدها المسلمين. تصر عايزة تطبع بأي شكل ليه تخسر؟ لأنه مكان مليون دول ما يشتروا بضاعتهم ويتحملوا بيها كمان يخلصوها، مش هيكون لها مختار. احنا المستهلكين لمنتجات اليهود يا اخوانا، منتجات الامريكان عدد كتير ومش فاهم حاجه، بياكلوا خلاص وبيشتروا خلاص. مما جعل اسرائيل تصر على الصراط الصفية واذهاب المقاطعه الصفيه في اي معاهده وفي اي مفاوضات جميله ودخولهم معنا لسوق الصفقه الصفيه، هذا ما يصرون عليه. صح للصح، لازم يكون في السوق جاهز. احبه رسول الله، ان التصفيه امر يريده القوم منه، يريده الاعداء منه، وان المقاطعه تفوت علينا هذه الفرصه. ثالثا، لو حسبنا اموالهم عندنا، خد بالك بقى من الشديد الاول، لو حسبنا اموالهم عندنا، لو حسبنا اموالنا عندهم الاول، اموالنا عندهم اي عند الاعداء في البنوك الامريكان والاوروبيين واليهود وسويسرا اللي هي البنوك اللي ماسكها اليهود طبعا، لو حسبنا اموالنا عندهم في الشركات الكبرى وتوظيف الاموال والبنوك العالميه، هذه الاموال تقارب 1,000 مليار دولار بتاع المسلمين اللي بيصلوا، 1,000 مليار دولار في البنوك. اقول لك بقى المسلسل العجيب بقى، اليهود يمتلكون معظم بنوك الغرب والتي ياخذون اموال المسلمين فيها، يستقطبون اموالنا فيها بفائده تصل الى 1.55%، قول 1.5% بدون فائده، يعني واحد مهرب الفلوس قول له الدنيا اي حاجه بس الفلوس في فائده في الدنيا 1.5%. ايه التقوى دي؟ ايه الورع دي؟ بيعملوا من الربا، خوف الربا طبعا، الواحد ده الحرام 1.55%. ثم يقرضون عن العرب الفقراء الغلابة بتوع المجاعات بفايدة 17%. ايه رأيك؟ يبقى 15.45% من فلوسنا بتخش اليوم مين؟ وفلوس هي فلوس بس هم لهم الدماغ بس، اتفضل صلى على رسول الله. اذا في فرق 15.5% تقريبا بيخش اليوم مين؟ ومن هو من فلوس، يعني اللي صاحب الفلوس مسلم واللي ثلاثة مسلم، يسلكوه فلوسك وياخد طيب ترى انه لم تجع فيهم هذه الاموال ولم تدخل قلوبهم، ترى كيف يكون تصورهم؟ الجماعه اللي بيقولوا المقاطعه ملهاش لازمه، يقولوا الكلام ده يا اخوانا، يقولوا الناس برضه. ترى انه لم تجع فيهم الاموال ولم تدخل قلوبهم، ترى كيف يكون تصورهم؟ لفكروا الف مره قبل ان يزعموا راي طفل مسلم. صح. وهناك امر رابع، والذي ثالث، هناك امر رابع، يظن البعض ان مقاطعه الشعوب لا تبدي. يقول لك يعني ايه يعني الشعوب؟ طالما الجماعه الكبار مطبعين خلاص، وده طبعا امر عكس الواقع تمام. مقاطعه الشعوب هي التي تبدي. يقول لك الجماعه اللي فوق راضيه، راضوا بالتطبيع، يبقى الشعوب ما لهمش اي اعتبار ولا اي وزن. هم فهموا كده، لكن الواقع غير كده. يظن البعض ان الشعوب لا تستطيع ان تفعل شيء، ويرد على ذلك بان اراده الشعوب اقوى. وهي الشعوب جائفة، هي التي تشتري وهي التي تبيع، وعلى القادة أن يجعلوا من حماس شعوبهم ورا الضغط على أعدائهم. أن الشعوب المسلمة هي التي تشتري وتبيع وهي التي تغرم وهي التي في النهاية تخسر إن تطاعت مع دول. لكن قلنا الشبهة الرابعة، في حاجات ضرورية ما نقدرش ما نقدرش ما نقدرش ما نقدرش نسيبها. نرد على ذلك إنه إيه بقى؟ يقول فلا تولد المقاطعة إزاء هذه السلع وإزاء هذه الضرورات، وبعض السلع لا وجود لها محلية كبعض الأدوية، بعض الصناعات التي لا توجد في بلادنا. الدين يعلمنا ان هناك ما يسمى بفقه الضروره، مسابه الضروره مش تتحكم فيها، مش كل اللي مراته ادته الامين يبقى كده مضطر، لا، الضروره هي التي يقرر الدين انها ضروره، الدين اللي يقول دي ضروره، مش انا وانت. والضرورات تبيح المحظورات، ويجب علينا ان نعي حدود هذه الضروره جيدا، ونقول لاخواننا ومن يتق الله يجعل له رجلا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسن. إن الله باله أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا، اتركوا مع الله وسيجعل الله لكم مخرجا. لكن نؤكد على الضوابط الشرعية، إن كل ضرورة خد بالك من الثوابت دي وأنت بتشتري الحاجة، كل ضرورة لا تصلح أن تكون ضرورة شرعية، لأن الضرورة الشرعية التي يقررها الدين عندنا، والضرورة الشرعية عندنا لابد أن تتوفر فيها الشروط الآتية. إيه هي؟ أولا أن تؤدي إلى هلاك الناس، لو ما جبتش الدولة هموت. ليه؟ قلنا أن تؤدي إلى هلاك النفس كموضوع الدواء. تقول له فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم فإن الله غفور رحيم. الإسلام أباح لك تاكل الليل، اثنين ان تكون حاله واقعه وليست حاله متوقعه. يعني يكون الواقع موجود مش متوقع ان انا هتضرر بترك هذا، وانما تكون الحاله واقعه كما قرر الفقهاء وليست محتمله. لكن القران وضح هذا في الايه اللي هي عمده الباب، وان خفتم عيله، خفتم عيله انت لسه ما فيش عيله، انت متوقع فقر جاي، متوقع ضياع جاي، التوقع لا يكفي ان يطلق على الضروره انها ضروره. ماذا قلنا؟ كمان ان يحددها اهل الاختصاص، يحدد اهل الاختصاص هذه الضروره لا تكون رغبه ذاتيه من المستهلك. رابعا ان تكون جميع ابواب الحلال قد سدت، ان تكون جميع ابواب الحلال ايه قد سدت، ولا باب الا هذا الباب. لا اجد دوله مسلمه كنت، لا اجد دوله مسالمه، ممكن تكون كثره حتى، لا اجد دوله محايده وما فيش، وبالاستقصاء لان يا اخوانا النسبه هذه الاشياء ضروريه اللي ينطبق عليها الضروره الشرعيه كام؟ 1%. ان نطلب من الدول الصديقه، احنا قلنا ايه؟ اولا نطلب من المسلمين، ثانيا من دول مسالمه او دول صديقه، رابعا دول تكون محاربه وتكون الضروره واقعه في هذه الحاله، يكون حجم الاستهلاك 1%. اربعه في الجواب عن الشبهه، مش في الترتيب هذا، ان نسبه هذه الضروره تعدى 1%، وده اللي قلناه ونأكده. فان كنا ناكل المطاعم ونشرب المياه الغازيه، ماذا سيجري المسلم لولا ناكل الكوكاكولا مثلا؟ ايه اللي هيحصل؟ ده ربنا هيكفيه ان شاء الله لو ما شربتش. وان القوم احتفظوا بسر المهنه، وانت مش عارف بتشرب ايه، ومعروف ان حسن عبدين مات قبل ما يعرف سر الشرب، صح؟ الشبهه الخامسه، الشبهه الخامسه، قال وليس ما قال ان المقاطعه لا تتلائم مع العلماء. العالم بيتحقق، العالم بيتقدم، وانتم بتفكروا بافكار الرجعيه والعصور ما قبل التاريخ، وتقول لمحمد صلى الله عليه وسلم رمط على بطن حجر. طب ما انا قلت لك زنجي اهو، زنجي بتعملوا له 30 وده مصلح. طب وانتم لما فرنسا طبقت هذا، العالم الان يتكوكب ويتوحد، ينزل بعضه الى بعض ويتقارن الافكار، ثم تاتي افكار المقاطعه فترجعنا لوراء سنة. ما العلماء التي يتنادون بها؟ هل هي أمركة الكرة الأرضية؟ هل هي تحويل العالم إلى دول، تحويل دول العالم إلى مقاطعات أمريكية ومستعمرات صهيونية؟ ما العلماء التي يتنادون بها؟ إن كنا نقاطع العدو مقاطعة صهيونية سلبية، فلا نشتري منهم ولا نبيع لهم، إن كنتم تسمون هذا الأسلوب الرجعيا، وأنه لا يتناسب مع العلماء ولا مع اتفاقيات الجاز وغيرها، فإن الآية ترد عليكم، وهي لون تعبر عن لون من ألوان الجهاد. واسمع معي إلى لفظ القرآن من جديد، إنما المشركون نجس. بس يا أخي نجس، تخيل أنت تشتري نجسات وتبيع نجسات، وإن كانت مأكولات أو مطعومات أو مشروبات، فإن أشياء أننا في الإسلام نجس ليس لعينها وإنما لما زي المزمار، نجس ليس لأجل أنه نجس، إنما هو إيه؟ كذلك يعني الحاجات الشطرنج والحاجات دي، كمان توضأ بالقيح والصليب ثم قام يصلي. ما علينا. اثنين، قطع رسول الله بالسلام، أليس هذا أسلوب الكافرين؟ سيدنا أبي طالب أسلوبهم دائما وأبدا، قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبي طالب 3 سنوات حتى أكل أوراق الشجر، حتى إنه في بعض الأوقات لم يجد من ورق الشجر ما يأكل، صلوات ربي وتسليماته عليه. الناس رد ثاني طبيعة مواجهة من يريدون تحويل المسلمين إلى عبيد، وإلى أناس يملكون ولا يملكون. ان المقاطعه وسيله فعاله كما قدمنا، فلا تتجاهل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قطع واجه هذا الامر بالصبر والثبات، لكنه اعلمنا اصولا في مواجهه ما يغزون العدو به. يعني بدل ما تقول الرسول رمى حجر على بطنه وتصوره على انه فقر وجله وبتاع، لا، صوره على ان الرسول بيعلمنا الاراده، صح؟ وعلمنا الاراده. ولما هاجر فوجد اسواقا في المدينه اليهود، فقال هذا سقوط اهل الاسلام، ترى ارضا فسيحه، وعمل فيها خيمة بيده السرير حديث إلا الحاكم، وقال هذا سوقكم أهل الإسلام. فكعب بن أسرف اليهودي بن الأسرف مش من مصلحته ولا يسعده إن يبقى المسلمين سوق، عايزينهم دايما إيه؟ مغرقين وزينين فيهم. فأسواقهم أن أرفع الأحبال بتاع الخيمة وأن أقلع الأوتاد بتاعتها. فلما وصل الأمر الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنقيمن له سوقا هو أغيظ له من ذاك السوق، وعمل سوق واستقلاليه. لما هو دبرنا حاجه احنا راح بنفسنا ان شاء الله. بس يا سيدي اليهود ماسكون الاسواق في دارة الذهب في دارة السلع، وهذان امران اليهود من زمن بعيد يحرصون عليهم. الذهب اقتصادوا فلوس، السلع صدروا للناس ويشغلون الحرب بين الناس علشان تجارة السلع بتاعتهم بالذات. وهم يقولون في البروتوكولات ليل نهار فسنخلق الازمات الاقتصاديه في البلاد حتى تضطر الى التعاون معنا، وهو الحال الذي نرى. الرسول صلى الله عليه وسلم ادرك الخطر فاقام هذا السوق اللي احنا قلنا عليه يا اخوانا، وحاول كعب بن الاسره ان يهدمه. ثالثا الجواب الثالث على هذه الصوره، ورد في كتب الفقه تحريم التعامل مع الدول المحاربه. قال ربنا في كتابه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، في الايه انما ينهاكم الله الذين قتلوكم في الدين واخرجوكم من دينكم وظهروا على اخراجكم ان تولوهم وان تولوهم فاولئك هم الظالمون. ماشي يا اخوانا، لا يجوز التعامل مع الدول التي تحارب المسلمين. رابعا، لقد استخدم زعماء العالم هذا السلاح زي ما قلت لك، فهذا غني. ومصطفى النحاس باتا استخدمه، وطلعت حرب باتا استخدمه. هل هؤلاء كانوا راجعين حتى يسمون من يتنادون بالمقاطعه فانهم راجعين؟ كبرت كلمه تخرج من افواههم. خامسا، في ميثاق الامم المتحده، اسمع لدين واسمع لهذا الامر، ان البعض اذا قلنا له قال الله لم يقتنع، قال الرسول لم يصدق، ولم يحرك ساكنا او يسكن متحركا. فان قلنا له قال الغرب الحكيم، قال يا مره نقول له ميثاق الامم المتحده فيه ايه بقى؟ يجوز استخدام سلاح المقاطعه بالحرب الواحده ضد المعتدي وضد المحتل. يا لله، فان لم تصدقوا الله فصدقوا رسول الله، وان لم تصدقوا الرسول فصدقوا اعداء المسلمين، صدقوا الامم المتحده، صدقوا الامم المتحده. ماذا نقول لهؤلاء حتى يقولوا بمبادئنا التي ندين بها لله رب العالمين؟ ثالثا، في الدول الحره يجوز ان تقاطع الدوله غيرها اذا كانت هذه المقاطعه تحمي اقتصاد البلاد. مثلا تجد الصين تقاطع بعض المنتجات، واليابان لتحمي اقتصادها يمنعون تصدير بعض المنتجات حفاظا على الكيان الاقتصادي المستقل. واستخدم الامريكان الحفاظ ضد العراق لما اتخذوها، وضد السودان وضد ليبيا. فاذا كان الامر هكذا فلما يتهموننا نحن ونحن فقط باننا رجعيون وان فكرنا لا يتلائم مع العولمه. فتقولنا الاسلوبه الثالثه الا وهي ان المنتج المحلي لا ينهض كبديل. والكلام ده احنا قلناه في سفوية كده في بداية المحاضرة، وقلنا اخوانا ان المنتج المحلي ان كان مزيفا فلا تشتريه، اما ان كان بادئا فعليك ان تدعمه وان تحتسب فرق الشهرين صدقة ازاء هذه الهجمة الثالثة على المدينة.